السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه حسن يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذا اللقاء الأول من هذه الدورة العلمية المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400 للهجرة. وموضوع الدورة الذي سنتدارسه هو شرح كتاب التوبة من صحيح الإمام مسلم. لا شك أن هذا الكتاب طويل، فيه قرابة 46 حديثا، ولكن سنتدارس ما تيسر ونحاول أن نختصر، مع أنني أرى أن في الاختصار أحيانا إشكال. لماذا؟ لأنه يفوت فوائد في شرح الحديث وأيضا متعلقة بالإسناد وبتخريج الحديث، لكن قدر الإمكان نسير إن شاء الله ونحاول أن نشرح ما يتيسر لنا أن نشرحه من الحديث. النص أمامكم يا أحبتي، يمكنك أن تتابع في شاشة الجوال أو الحاسوب أو شاشة الأيباد عبر البث من منارة الحرمين الشريفين هذه الدروس وهذه الدورة، فهذا البث يأتيكم عبر منارة الحرمين الشريفين. قال الإمام مسلم في أول حديث في كتاب التوبة: حدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. هذا الحديث وهو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متفق عليه، أخرجه الإمام مسلم هنا والبخاري في التوحيد وخلق أفعال العباد والترمذي في الدعوات والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في مسنده. يكفي هذا في التخريج حتى لا نطيل ولنمضي في شرح أحاديث الكتاب. وهذا الحديث كما ذكرت لكم يأتي في باب في الحض على التوبة والفرح بها. وبعد أن خرجنا الحديث نذكر تعريفا موجزا برجال الإسناد، أما من تقدم ذكر شيء من ترجمتهم فلا حاجة للإعادة هنا، ولكن لأن هناك من يكون معنا في هذه الدورة العلمية ولم يتابع الدروس، وبالمناسبة الدروس التي شرحت فيها جزءا من صحيح الإمام مسلم قربنا أن ننتهي والحمد لله من كتاب الإيمان، ولله الحمد عدد الدروس قرابة 190 درس ولله الحمد، وهي موجودة على المنارة يمكنك أن تراجعها. أما ما يخص إسناد هذا الحديث فرجاله 6: قتيبة ابن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني تقدمت ترجمته، الثاني زهير بن حرب النسائي ثم البغدادي تقدمت ترجمته، الثالث جرير ابن عبد الحميد تقدمت ترجمته، الثالث الأعمش سليمان ابن مهران تقدمت ترجمته، الخامس أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني تقدمت ترجمته. أما لطائف هذا الإسناد فهذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما لاتحاد كيفية التحمل والأداء، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحفظ من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى شرح الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل، يعني أن هذا حديث قدسي، وسبق أن بينت ويمكنك أن ترجع في شرحنا لكتاب الإيمان الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أي أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به. وقال الكرماني رحمه الله تعالى وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكأنه أخذه، يعني الكرماني أخذه من جهة التسوية، فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء، وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر. ويؤيد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وهو عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وأما قبل ذلك ففي الأولى أقوال، ثالثها الاعتدال. وقصده هنا أن إحسان الظن وأن يغلب جانب الرجاء يكون هذا في حال الاحتضار، ولكن أقول أن المسلم يجب عليه أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا حياته كلها. وأما إذا كان في سكرات الموت فإنه يغلب جانب الرجاء، وأما قبل سكرات الموت وقبل ساعة الاحتضار فإنه يغلب جانب الخوف مع رجائه لربه وحبه له، لأن جانب الخوف من الله كما قال ابن القيم هو كالسياط الذي يسوق قلب العبد إلى ترك المعاصي وهجرانه ومحبة الطاعات. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى المراد بالظن هنا العلم، وهو كقوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذه في سورة التوبة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازات عند فعل العبادات بشروطها تمسكا بصادق وعده وجزيل فضله. قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال وكذلك ينبغي للتائب والمستغفر والعامل أن يجتهد في القيام بما عليه من ذلك موقنا بأن الله يقبل عمله ويغفر ذنبه، فإن الله تعالى قد وعد بقبول التوبة الصادقة والأعمال الصالحة وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور فليظن بي عبدي ما شاء. قال وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة، وهو يجر إلى مذهب المرجئة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والظن تغليب أحد المجوزين بسبب يقتضي التغليب، فلو خلا عن السبب المغلب لم يكن ظنا بل غرة وتمنيا. انتهى كلامه. نرجع الحديث. قوله وأنا معه حين يذكرني، هنا انتبهوا يا أحبتي، هناك ألفاظ في هذا الحديث أولها الشراح تأويلا مخالفا لمذهب أهل السنة، وهناك التأويل والتفسير الصحيح للأحاديث النبوية وفق ما جاء عن علماء السلف، وسأنبه. وحقيقة تركت كثيرا من الشروحات لبعض ألفاظ الحديث حتى لا أورد كثيرا من كلام من يؤول تأويلا غير صحيح أو من يقع في مخالفة في فهم الحديث. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي هنا وأنا معه حين يذكرني، قال القرطبي: أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ، ومنه قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهذه في سورة البقرة الآية 40، أي تذكروها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا متفق عليه، أي إذا تذكرها بقلبه. قال: وهو في القرآن كثير. وسمي القول باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم وأصل مع الحضور والمشاهدة، كما قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وهذه في سورة طه الآية 46، وكما قال: وهو معكم أينما كنتم، وهذه في سورة الحديد الآية 4، أي مطلع عليكم ومحيط بكم. وقد ينجر مع ذلك الحفظ والنصر، كما قيل في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، أي أحفظكما ممن يريد كيدكما. وإذا تقرر هذا فيمكن أن يكون معنى وأنا معه إذا ذكرني أن من ذكر الله تعالى في نفسه مفرغة مما سواه رفع الله عن قلبه الغفلات والموانع، وصار كأنه يرى الله تعالى ويشاهده، وهي الحالة العليا التي هي أن تذكر الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه الحالة فلا أقل من أن يذكره وهو عالم بأنه الله الذي يسمعه ويراه. ومن كان هكذا كان الله له أنيسا إذا ناجاه، ومجيبا إذا دعاه، وحافظا له من كل ما يتوقعه ويخشاه، ورفيقا به يوم يتوفاه. انتهى كلام القرطبي. وقال ابن حجر في الفتح: وقوله وأنا معه إذا ذكرني أي بعلمي، وهو كقوله إنني معكما أسمع وأرى، وهذه في سورة طه كما قلنا الآية 46. والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله: إلا هو معهم أينما كانوا، وهذه في سورة المجادلة الآية 7. وقال ابن أبي جمرة معناه: فأنا معه حسب ما قصد من ذكره لي. قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط، أو بالقلب فقط، أو بهما، أو بامتثال الأمر واجتناب النهي. قال: والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين: أحدهما مقطوع لصاحبه بما تضمنته هذه، مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر، والثاني على خطر. قال: والأول يستفاد من قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، سورة الزلزلة، والثاني من الحديث الذي فيه: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له. انتهى كلامه. ولكن الذي أقوله يا أحبتي أن معية الله كما ذكرنا في تدريس العقيدة الواسطية، والدرس موجود لديكم في المنارة ولله الحمد، ذكرنا أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. معية خاصة من الله تعالى لعباده المؤمنين، يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويمدهم بعونه ويؤتيهم من فضله وإحسانه وتوفيقه. وهناك المعية العامة أنه سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى، ومطلع على أحواله ورقيب عليهم وبصير بهم، ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم وهكذا. نرجع الحديث، فإذا المعية في هذا الحديث المعية الخاصة، معية الله لأوليائه الذاكرين له، يحفظهم وينصرهم ويرعاهم ويكفيهم ما أهمهم، إلى غير ذلك من أنواع التكريم و الإحسان. نرجع الحديث. قوله: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. قوله: إن ذكرني في نفسه يعني ذكرني سرا، وقوله: ذكرته في نفسي، انتبه هنا، ذهب عدد من الشراح في تفسير قوله ذكرته في نفسي، قالوا ذكر الله لعبده الذاكر هو ذكره له بالإنعام. وانتبه، هذا تأويل يا أحبتي، وبينت من قبل أن ذكر الله تعالى للعبد على ظاهره فهو سبحانه وتعالى، إذا ذكره العبد في نفسه ذكره سبحانه وتعالى في نفسه، وإن ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأ خير من الملأ الذين ذكر العبد فيهم ربه. وهذا الذكر منه سبحانه وتعالى لعبده حقيقي ليس مجازا، فتأويل ذكر الله للعبد بالإنعام صرف وتأويل لمعنى ذكر الله تعالى لعبده، صرف إلى لازمه فلا يصح. فإذا الله سبحانه وتعالى يذكر عبده، وتحدثنا يا أحبتي في كتاب العقيدة الواسطية تحدثنا عن صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة بصوت وحرف متى شاء كيف شاء. قوله وإن ذكرني في ملأ، ملأ بفتح الميم واللام مهموز، والملأ هم الجماعة. قوله ذكرته في ملأ هم خير منهم، قال القرطبي رحمه الله تعالى أن من يذكر الله سبحانه وتعالى في ملأ من الناس فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في ملأ من الملائكة، فيثني عليه سبحانه وتعالى وينوه باسمه في الملائكة، ويأمر جبريل أن ينادي بذكره في ملائكة السماوات كما تقدم، وهو ظاهر في تفضيل الملائكة على بني آدم، وهو أحد القولين للعلماء. هذه المسألة سأذكر الكلام عنها في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى، وأبين منهج السلف ومذهب السلف فيها. وقال ابن حجر في الفتح، قال بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحد، وإن ذكرني جهرا ذكرته بثواب أطلع عليه الملأ الأعلى، انتهى. وتنبه هنا، انتبه معي حفظك الله، أن قول ابن حجر هنا ذكرته بثواب إلى آخره هذا من التأويل المخالف لنهج السلف، فالواجب على المسلم أن يلزم منهج السلف فلا يؤول الصفات، وإنما يثبت هذه الصفات وهذا الإثبات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يكيف ولا يعطل ولا يحرف ولا يؤول هذه الصفات. قال وإن تقرب مني شبرا، شبرا بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة، وهو ما بين طرفي الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد، وجمع شبر أشبار مثل حمل وأحمال. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ذراع بكسر الذال المعجمة، اليد من كل حيوان لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. هل هو مؤنث الذراع، هل هو مؤنث أم مذكر؟ هو مؤنث، وبعض العرب يذكره، وقال بعضهم في التذكير أنه شاذ. قوله وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، قال الخطابي الباع معروف وهو قدر مد اليدين، وأما البوع بفتح الموحدة فهو مصدر باع يبوع بوعا. قال ويحتمل أن يكون بضم الباء جمع باع مثل دار ودور. قال الحافظ وأغرب النووي فقال الباع والبوع والبوع بالضم والفتح كله بمعنى، فإن أراد ما قال الخطابي وإلا لم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحد. ويعني كلام ابن حجر في رده على النووي فيه نظر، لأن صاحب القاموس كما ذكر الشيخ محمد علي آدم رحمه الله صاحب البحر المحيط الثجاج ذكر أن فيه الفتح والضم ووافقه شارحه، والحاصل أن ما قاله النووي صحيح في ضبط الكلمة. وقال الباجي الباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره، وذلك قدر 4 أذرع، وهو من الدواب قدر خطوها في المشي، وهو ما بين قوائمها، انتهى. نرجع للحديث. قوله وإن أتاني يمشي، يمشي من باب رمى يرمي، يقال مشى يمشي مشيا إذا كان على رجليه سريعا كان أو بطيئا. قوله أتيته هرولة، يقال هرولة هرولة إذا أسرع في مشيه دون الخبب، ولهذا يقال هو بين المشي والعدو. وجعل جماعة الواو أصل. ويا طالب العلم أذكرك، ستجد في كلام الشراح تأويل باطل في شرح عدد من ألفاظ هذا الحديث، والحق كما بينت لك أن ما تضمنه هذا الحديث من ذكر التقرب والمشي والهرولة هو على ظاهره حسب ما يقتضيه سياق الكلام، ومعلوم أن المشي المضافة للعبد والهرولة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ليس المراد بها قطع المسافة بل مزيد التقرب، والله سبحانه وتعالى يتقرب من عباده متى شاء وكيف شاء، وذلك مما يدل على ذلك اسمه القريب، فهو سبحانه وتعالى قريب من داعيه وعابديه ويقرب من يشاء من عباده. وهذا لا يشكل على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بمباينة الله عز وجل لخلقه وأن بعض خلقه أقرب إليه من بعض، وإنما ينكر ذلك ويستشكله نفات علو الله تبارك وتعالى من الأشاعرة وغيرهم. ما يستفاد من هذا الحديث؟ إثبات القول لله تبارك وتعالى وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، ويكلم من شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في هذا الحديث إثبات النفس لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تعالى. ومن الفوائد بيان أن الجزاء من جنس العمل. ومن الفوائد بيان فضل الله تعالى وسعة كرمه على عباده حيث يجزيهم بضعفي ما عملوا، والله ذو الفضل العظيم. يبقى مسألة هنا معنا، هل أفضل الملائكة أم البشر؟ هذه مسألة كثير الكلام فيها وتجده مبحوث خاصة عند شرح مثل هذا الحديث أو شرح الآيات الأولى في سورة البقرة في قصة آدم مع الملائكة. ولكن أقول، قال الشيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية بعدما ذكر الخلاف والأدلة في هذه المسألة من الجانبين، قال إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. قال وللشيخ تاج الدين الفزاري مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملائكة أو الملك. قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى كلامه. إذن هذه المسألة لا حاجة للإنسان في بحثها، فالأولون من الصحابة والتابعين لم يتكلموا فيها، فيسعنا ما يسعهم. نأخذ الحديث الآخر. قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى حدثني عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. رجال هذا الإسناد خمسة: عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة، ثقة عابد تقدم الكلام في ترجمته. الثاني المغيرة ابن عبد الرحمن الحزامي هو المغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام بحاء مهملة وزاي. المدني لقبه قصي، ثقة له غرائب. قال أبو داود كان قد نزل عسقلان، وتقدم الكلام في ترجمته. الذي بعده أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، تقدمت ترجمته. الذي بعده الأعرج عبد الرحمن ابن هرمز أبو داود المدني، تقدمت ترجمته. أما لطائف هذا الإسناد فهذا الإسناد من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو مسلسل بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي. نأتي إلى شرح الحديث. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في ختام شرح هذا الحديث في فتح الباري سبب إيراد هذا الحديث، فقال تنبيه: ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبب، وأوله يعني أول هذا الحديث الذي هو السبب: كيف تقولون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقولون في رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه؟ فذكر معناه، وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مختصرا. ذكروا الفرح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل يجد ضالته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا الحديث. نأتي لشرح ألفاظ الحديث، ثم لعلنا ننتقل إلى ما بعد ذلك من شرح أوسع. وأخذ الشرح من كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، قال قوله: وبه مهلكة كذا في الروايات، ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبي الربيع عن أبي شهاب بسند البخاري فيه بدوية بموحدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية مفتوحة، مفتوحة يعني مع التشديد، لأنه سيأتي معنا أن هذه الياء مشددة أيضا هي والواو، ثم هاء تأنيث. وكذا في جميع الروايات خارج البخاري عند مسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم. وفي رواية لمسلم: في أرض دوية مهلكة، والدوية هي القفر والمفازة، وهي الداوية بإشباع الدال. ووقع كذلك في رواية لمسلم قوله: مهلكة بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة، يهلك من حصل بها. وفي بعض النسخ بضم الميم وكسر اللام من الرباعي، أي مهلكة، تهلك من يحصل بها. قوله: عليها طعامه وشرابه، زاد أبو معاوية عن الأعمش وما يصلحه، أخرجه الترمذي وغيره. قال: وقد ذهبت راحلته في رواية أبي معاوية فأضلها فخرج في طلبها، وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم هنا فطلبها. قوله: حتى إذا اشتد، نعم أنا قلت هنا لأنني أنقل كلام الحجر ثم أشرت لكم أن هذه الرواية هنا في مسلم فتنبه. قوله: حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، هذا شك من أبي شهاب، واقتصر جرير على ذكر العطش. ووقع في رواية أبي معاوية: حتى إذا أدركه الموت. قوله: قال أرجع بهمزة قطع بلفظ المتكلم. قوله: إلى مكاني فرجع فنام. في رواية جرير: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت. قوله: فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. في رواية جرير: فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده طعامه وشرابه. وزاد أبو معاوية في روايته وما يصلحه. انتهينا من كلام ابن حجر، وأنا نقلت هنا لأذكر الروايات باختصار وأذكر شرح لألفاظ الحديث. أذكر هنا بعض المسائل النحوية واللغوية الواردة في هذا الحديث. قوله: لله، اللام لام الابتداء. قوله: أشد فرحا، فرحا منصوب على التمييز، والفرح في اللغة السرور ولذة القلب. قوله بتوبة عبده، التوبة هي الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الطاعة. قوله براحلته، الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل. وفي هذا الحديث كما ترى إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وهي صفة كمال، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، بل هو كسائر صفاته، وهو فرح إحسان وبر ولطف، لا فرح محتاج إلى توبة عبده ينتفع بها، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. وقبل أن أذكر فوائد مستفادة من هذا الحديث، أقول سيأتي شرحه مفصلا لاحقا إن شاء الله تعالى. من الفوائد المستفادة من هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفعا بها، فإنه سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. والكلام في هذه الصفة لله تعالى كالكلام في غيرها من الصفات، فإنها صفة حقيقة لله عز وجل على ما يليق به، وهي من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى، فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. قال: والفرح صفة كمال، ولهذا يوصف سبحانه وتعالى بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه سبحانه وتعالى بتوبة عبده، إلى أن قال الإمام ابن القيم: والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راضي وليس كل راض فرح. وهذا كلامه موجود في مدارج السالكين. يا أحبتي، إذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون في المخلوق فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح، انتبه معي، وأما تفسير الفرح بلازمه وهو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه وتعالى. أوقع هؤلاء في هذا التأويل، يعني تأويل الفرح بالرضا وتأويل الرضا بإرادة الثواب، الذي أوقع المؤولين في هذا سوء ظنهم بربهم تبارك وتعالى، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. وفي هذا الحديث فضل التوبة إليه سبحانه وتعالى، وفي هذا الحديث الحث على ملازمة التوبة، وفي هذا الحديث أنه سبحانه وتعالى يقبل توبة عباده ويفرح بها إذا وقعت على الوجه المطالب به العبد شرعا، وفي هذا الحديث وجوب المسارع إلى التوبة، وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا جرى على لسانه كلمة كفر من شدة دهش ونحو ذلك، أو حكى كفرا، فإنه لا يكفر بذلك ولا يؤخذ به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد ونحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن كافر بقوله: أنت عبدي وأنا ربك. في هذا الحديث بيان جواز سفر المرء وحده، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يضرب المثل إلا بما يجوز، ويحمل حديث النهي على الكراهة. يعني أن يسافر الإنسان وحده، جمعا بين الحديثين، ويظهر من هذا الحديث حكمة النهي كما أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. لكن تعقبه الحافظ ابن حجر فقال: والحصر الأول مردود، وهذه القصة تؤكد النهي. ابن حجر يرى الميل إلى النهي. وفي هذا الحديث أن فيه تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل ولا يشرب تسمى مهلكة. وفي هذا الحديث أن من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه، لأن الرجل ما نام في الفلاة وحده إلا ركونا إلى ما معه من الزاد، فلما اعتمد على ذلك خانه لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته. قال بعضهم: من سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. وفي هذا الحديث بركة الاستسلام لأمر الله تعالى، لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت، فمن الله عليه بعد ذلك بأن وجد ضالته. وفي هذا الحديث ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. وهذه الفوائد ذكر أكثرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. رجال هذا الحديث خمسة: الأول محمد بن رافع القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الزاهد ثقة عابد حافظ تقدمت ترجمته. الثاني عبد الرزاق بن همام بن نافع مولاهم أبو بكر الصنعاني المشهور ثقة حافظ مصنف عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع تقدمت ترجمته. الذي بعده معمر ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام ابن عروة شيئا كما قال المحدثون، وكذا فيما حدث به بالبصرة وسبقت ترجمته. الذي بعده همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب ثقة تقدمت الترجمة له. ورواية همام هذه أخرجها المؤلف أخرجها الإمام مسلم سابقا بهذا السند لكن بسياق مخالف له هنا. نصه: حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله رضي الله عن أبي هريرة هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. حديث آخر قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الحارث ابن سويد قال: دخلت على عبد الله أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. رجال هذا الإسناد يا أحبتي سبعة: عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو الحسن الكوفي تقدمت ترجمته. الذي بعده إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه تقدمت ترجمته. الذي بعده جرير ابن عبد الحميد تقدمت ترجمته، الذي بعده الأعمش سليمان ابن مهران تقدمت ترجمته، الذي بعده عمارة ابن عمير، عمارة ابن عمير التيمي الكوفي ثقة ثبت مات بعد 100 وقيل قبلها بسنتين، تقدمت ترجمته، الذي بعده الحارث ابن سويد التيمي. أبو عائشة الكوفي ثقة ثبت مات بعد 70 تقدمت ترجمته. أما لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، وأنه مسلسل بالكوفيين غير إسحاق فمروزي، وفيه 3 من التابعين روى بعضهم عن بعض، الأعمش عن عمارة عن الحارث، وفيه عبد الله مهملا، يعني لم يذكر عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر. وقد تقدم يا أحبتي في كتاب الإيمان ذكرنا ذلك، أظن أنني ذكرته، أنه إذا وقع عبد الله من الصحابة في السند مهملا ينظر إلى السند، فإن كان كوفيا كما هو هنا فهو ابن مسعود، كما أشار إلى ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته في الأثر. أما تخريج هذا الحديث، فهذا الحديث رواه الشيخان ورواه الترمذي في صفة القيامة، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الكبرى وشعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، وقد سبق التخريج. نأتي إلى شرح الحديث، وقد شرحناه من قبل، يعني قريب من هذا اللفظ شرحناه، ولكن لعلي أضيف بعض الإضافات. قال عن عمارة ابن عمير، وفي الرواية التالية عن إسحاق ابن منصور، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا عمارة ابن عمير، قال سمعت الحارثة ابن سويد، قال حدثني عبد الله، حديثين. فوقع التصريح بالحديث والسماع في جميعهم. قال ابن حجر قوله عن عمارة ابن عمير، فذكر البخاري تصريح الأعمش بالتحديث وتصريح شيخه عمارة في رواية أبي أسامة المعلقة بعد هذا، وعمارة تيمي من بني تيم كوفي من طبقة الأعمش، وشيخه الحارث بن سويد تيمي أيضا، وفي السند 3 من التابعين في نسق، أولهم الأعمش وهو من صغار التابعين، وعمارة من أواسطهم، والحارث من كبارهم. انتهى كلام الحافظ. قال عن الحارث بن سويد التيمي أبي عائشة الكوفي أنه قال دخلت على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أعوده، أعوده يعني يا أحبتي أزوره، يقال عدت المريض عيادة إذا زرته، فالرجل عائد وجمعه جمع عائد عواد، والمرأة عائدة وجمعها عود بغير ألف. قوله وهو مريض هذه جملة حالية من المفعول، أي والحال أن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مريض، فحدثني بحديثين، حديث عن نفسه أي من قبل نفسه، يعني مما وفق إليه عبد الله بن مسعود، فهو ذلك العالم الجليل الذي أفاد كل الفائدة من مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر المصنف الإمام مسلم لم يذكر حديث عبد الله عن نفسه، لكن البخاري ذكره في صحيحه من طريق أبي شهاب عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الحارث ابن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود، حديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، قال يعني حديث ابن مسعود عن نفسه، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، قال أبو شهاب بيده فوق أنفه، انتهى. قال ابن حجر في الفتح قوله حديثين إلى آخره هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد الحديثين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي قالوا المرفوع هو حديث لله أفرح إلى آخره، والأول قول ابن مسعود، وكذا جزم ابن بطال بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع، وهو كذلك ولم يقف ابن التين على تحقيق الكلام لابن حجر ولم يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال أحد الحديثين عن ابن مسعود والآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد في الشرح على الأصل شيئا يعني لم يزد على قول الراوي شيء. وأغرب الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة في مختصره فأفرد أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك في شيء من نسخ البخاري ولا التصريح برفع الحديث الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من نسخ كتب الحديث إلا ما قرأت في شرح مغلطاي أنه روي مرفوعا من طريق وهاها أبو أحمد الجرجاني يعني ابن عدي. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قوله إن المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. قال ابن أبي جمرة السبب في ذلك أن قلب المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمر عليه. والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببها. وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيء. وقال الطيبي رحمه الله تعالى قوله يرى ذنوبه المفعول الثاني محذوف أي كالجبال بدليل قوله كذباب ويجوز أن يكون كأنه مفعولا ثانيا. والتشبيه تمثيل شبه حالة ذنوبه وأنها مهلكة له بحالته إذا كان تحت جبل. فإن قلت ما التوفيق بين هذا القول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح يعني ابن مسعود ساق حديثا من عنده وساق حديثا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه بيان أن المؤمن يخاف أشد الخوف من ذنوبه والثاني فيه ذكر فرح الله تعالى بتوبة المؤمن فما التوفيق بينهما؟ قال العلماء لما بالغ في احتراز المؤمن وخوفه من الذنوب وصوره بتلك الصورة الفظيعة الهائلة تصور أنه طلب ملجأ وكهفا يلوذ إليه من ذلك الهول فقيل له ليس ذلك الملجأ والمفزع إلا إلى الله تعالى لأنه أفرح إلى آخره. وذكر الفاجر وارد على سبيل الاستطراد كما في قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا هذه في سورة فاطر الآية 12 بعد قوله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه لأن البحرين تمثيل للمؤمن والكافر. انتهى كلام الطيبي رحمه الله تعالى فقد نقلته لكم لبيان التوفيق بين الحديثين. وقوله وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب في رواية أبي الربيع الزهراني عن أبي شهاب عند الإسماعيلي يرى ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر كما أن ضرر الذباب عنده سهل وكذا دفع الذباب عنه. والذباب بضم المعجمة وموحدتين الأولى خفيفة بينها ألف وهو جمع ذبابة وهو الطير المعروف. وقوله فقال به هكذا أي نحاه بيده أو دفعه وهو من إطلاق القول على الفعل قالوا وهو أبلغ. وقوله قال أبو شهاب هو موصول بالسند المذكور وقوله بيده على أنفه هو تفسير منه لقوله فقال به. قال المحب الطبري إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية. وقال ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم، فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل. قال: والحكمة في تشبيه ذنب الفاجر بالذباب لكون الذباب أخف الطير وأحقره، وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياء. قال: وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنوب عنده، لأن الذباب قلما لا ينزل على الأنف، وإنما يقصد غالبا العين. قال: وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا، لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. قال: وفي الحديث ضرب المثل بما يمكن، والإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. وفيه أن الفجور أمر قلبي كالإيمان، وفيه دليل لأهل السنة. لاحظ أن ذكرنا في كتاب الإيمان أن الإيمان قول وعمل، تنبه لهذه، نكمل كلامه. قال: وفيه دليل لأهل السنة في أنهم لا يكفرون بالذنوب، ورد على الخوارج وغيرهم ممن يكفر بالذنوب. وقال ابن بطال: يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم الخوف من الله تعالى من كل ذنب صغير كان أو كبير، لأن الله تعالى قد يعذب على القليل، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلام ابن حجر الذي نقل عن هؤلاء، وقد نقلته لكم. نكمل شرح الحديث، نرجع الحديث. وقوله: وحديثا، يعني أي حدثني عبد الله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله، لله بلام التأكيد المفتوحة كما قدمت من قبل، وهي لام الابتداء. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. وفي رواية البخاري: لله أفرح بتوبة العبد. وسبق بيان مذهب السلف، ذكرته لكم، في إثبات صفة الفرح لله تعالى كما يليق بجلاله. راجعه في أول اللقاء تذكر، وهو موجود أيضا الحمد لله في شرحي لكتاب العقيدة الوسطية. قوله: من رجل متعلق بأفرح. وقوله: في أرض دوية، دوية بفتح الدال وتشديد الواو المكسورة وتشديد الياء المفتوحة بعدها هاء، هاء التأنيث، نسبة إلى الدو بفتح الدال وتشديد الواو، وهي الأرض القفر والفلات الخالية أي البرية والصحراء التي لا نبات بها. قال ابن الأثير: الدو الصحراء، والدوية منسوبة إليها. ووقع في الرواية التالية: داوية، وهي أيضا بتشديد الياء، وقيل ذلك لإبدال الواو الأولى ألفا، وقد يبدل في النسبة على غير قياس نحو طائي في النسبة إلى طيء. قوله: مهلكة بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة، أي موضع الهلاك أو الهلاك نفسه. وقال النووي: وهي موضع الخوف والهلاك، ويقال لها مفازة. انتهى كلام النووي. وتفتح لامها وتكسر، وهما بمعنى، وذكرت ذلك من قبل. والمراد يهلك سالكها أو من حصل فيها، ويروى مهلكة بضم الميم وكسر اللام، اسم فاعل من الثلاثي المزيد فيه، أي تهلك هي من يحصل بها. انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: أما دوية فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا. وذكر مسلم في الرواية التي بعد رواية أبي بكر ابن أبي شيبة قال: أرضا داوية بزيادة ألف، وهي بتشديد الياء أيضا، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الدوية الأرض القفر والفلات الخالية. قال الخليل: هي المفازة. قالوا: ويقال دوية وداوية فأما الدوية فمنسوب إلى الدو بتشديد الواو وهي البرية التي لا نبات بها، وأما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوين ألفا كما قيل في النسب إلى طائي. وأما المهلكة بفتح الميم وفتح اللام وكسرها وهي موضع خوف الهلاك ويقال لها مفازة. انتهى مختصرا. قوله معه راحلته، الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، وبعضهم يقول الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل وجمعها رواحل، هذا قاله الفيومي في المصباح. قوله عليها يعني على هذه الراحلة طعامه وشرابه، زاد في رواية الترمذي وما يصلحه، قال فنام فاستيقظ وقد ذهبت، وفي رواية البخاري فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، أي فخرج في طلبها واستمر على ذلك. وفي رواية أحمد والترمذي فأضلها فخرج في طلبها، فطلبها أي واستمر على ذلك حتى أدركه العطش. وفي رواية البخاري حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال الحافظ الشك يعني حرف أو من أبي شهاب، واقتصر جرير على ذكر العطش، ووقع في رواية أبي معاوية حتى إذا أدركه الموت. وقال الطيبي إما شك من الراوي، والتقدير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أو قال ما شاء الله، أو تنويع أي اشتد الحر والعطش أو ما شاء الله من العذاب والبلاء غير الحر والعطش. قال القاري والأظهر أن أو بمعنى الواو، وهو تعميم بعد تخصيص أي وما شاء الله بعد ذلك، انتهى. والراجح قول ابن حجر يا أحبتي أن الشك من أبي شهاب الراوي عن الأعمش، فتنبه لهذا. قول ثم قال الرجل في نفسه أرجع بهمزة قطع، قال إلى مكان الذي كنت فيه، ذلك قاله الاحتمال أن تعود الراحلة إليه لأنها تألفه لإلفها له. قوله فأنام حتى أموت أي أو حتى ترجع إلي راحلتي، وإنما اقتصر على ما ذكر من الموت استبعادا لجانب الحياة ويأسا عن رجوع الراحلة. قوله فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ أي فانتبه من نومه. قوله وعنده راحلته أي حاضرة واقفة، والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل. وكذا قوله وعليها زاده وطعامه وشرابه، زاد في رواية أبي معاوية وما يصلحه، فالله زاد أبو معاوية وما يصلحه. قال الطيبي رحمه الله تعالى الفاء هي التي تعقب المجمل بالمفصل تأكيدا وتقريرا له لئلا يزاد فيه ولا ينقص، انتهى. قوله فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا، أي من هذا الرجل براحلته وزاده. قال القاري وأعيدت القصة لتأكيد القضية، انتهى. سيأتي يا أحبتي في حديث البراء رضي الله تعالى عنه الآتي ذكر لسبب هذا الحديث المرفوع، وقد أشرت إلى ذلك ولله الحمد في أول تدارسنا لهذا الحديث، فلا حاجة أن أعيد لكم بعض ما يستفاد من هذا الحديث إضافة إلى ما سبق، بيان خوف المؤمن من الله تعالى حيث أنه إذا أذنب ذنبا رآه كأنه تحت جبل يخاف سقوطه عليه، وهذه من ثمار قوة الإيمان. وكذلك بيان أن الفاجر من شأنه أنه يتهاون بذنوبه ويقل خوفه من الله تعالى، وأنه إذا أذنب لم يستشعر بقلبه عظمة الذنب وشر عاقبته، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وأما الفوائد المستفادة من هذا الحديث، الفوائد تقدم أكثرها، ومنها إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، ومنها الحث على التوبة. وبهذا وصلنا إلى نهاية اللقاء الأول من اللقاءات الثلاثة في هذه الدورة في شرح كتاب التوبة من صحيح مسلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وألتقي بكم غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.